الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. أما بعد، فنستأنف القراءة في الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. وكنا قد وصلنا إلى قوله: ولا شيء من الملاهي المطربة كالطب، يعني أن لا يحضر. نعم، اقرأ شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدف للنكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. قال الشارح حفظه الله تعالى: ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر. المطربة من طرب طربا فهو طرب، من باب تعب، وطروب مبالغة، وهي خفة تصيب الشخص لشدة حزن أو سرور، والعامة تخصه بالسرور، وطرب في صوته بالتضعيف رجعه وحده. والطبل هو الذي يضرب به، يكون ذا وجه وذا وجهين، وجمعه أطبال وطبول، وصاحبه طبال، وحرفته الطبالة. والزمر مصدر زمر، يزمر زمرا، وهو الغناء في القصب. وقد نص المؤلف على أنه لا يجوز حضور مجالس اللهو والطرب التي يكون فيها الطبل والغناء، ويستفاد من هذا تحريم ذلك. وقد وردت الأدلة بتحريم الغناء وآلات الطرب، ومن ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فقد فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهو الحديث بأنه الغناء، وأقسم على ذلك، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف. وكذلك حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري: والله ما كذبني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث. فهذا يدل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث، ومنها المعازف. قال ابن القيم: المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، ولو كانت حلالا لما ذمهم على استحلالها، ولما قرن استحلالها باستحلال الخمر والحري، لأن قوله يستحلون يفيد أنها ليست حلالا، ولكن لضعف إيمانهم وقلة مبالاتهم في آخر الزمان، لقلة العلم وغلبة الجهل والإعراض عن دين الله، جعلهم يتعاطونها ويتساهلون بها تلبية لرغباتهم وتحقيقا لشهواتهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام. والكوبة الطبل كما فسرها راوي الحديث. قال الخطابي: الميسر القمار، والكوبة يفسر بالطبل، ويقال هو النرد، ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء. وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع ممن يعتد به على تحريم الغناء المشتمل على آلات اللهو والطرب كالموسيقى والطبل والعود والرباب والأوتار وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. وقال ابن رجب: الخلاف الذي ذكر في سماع الغناء المجرد فأما سماع آلات اللهو فلم يحك في تحريمه خلاف، وقال اتفق العلماء على النهي عن الغناء، وهذا الغناء دون سماع آلات الملاهي، فإنه لا يعرف عن أحد ممن سلف الرخصة فيها، وإنما يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به. وقد اشتد نكير السلف على من اشتغل بالأغاني والملاهي ووصفوه بالسفه والفسق، وقالوا لا تقبل شهادته. ولا ريب أن سماع الغناء يجر إلى معاص كثيرة وفتن متعددة، ومن ذلك أولا ضعف الإيمان وقلة الحياء وضعف الورع أو فقده، ثانيا الغناء ينبت النفاق في القلب، لأن صاحب الغناء إما أن يتهتك فيكون فاجرا أو يظهر النسك فيكون منافقا، ثالثا الاستخفاف بأوامر الله ونواهيه، رابعا شدة الغفلة والارتياح إلى الباطل والتثاقل عن الصلاة وأفعال الخير، خامسا الضلال عن طريق الهدى علما وعملا، سادسا إضاعة الأوقات وصرفها فيما هو ضرر في العاجل والآجل، سابعا الغناء يمحو من القلب محبة القرآن، إذ لا يجتمع في قلب عبد حب الكتاب وحب ألحان الغناء. قوله وخص من ذلك الدف للنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف، فهذا الحديث دليل على وجوب إعلان النكاح وإشهاره، وذلك إظهارا للسرور وفرقا بينه وبين نكاح السر، فيتبين أن فلانا تزوج فلانة وأنه صاهر بني فلان. ومن وسائل إظهار النكاح الإشهاد عليه عند العقد وتشييع الزوج وقت الدخول بالذهاب معه، كما هي عادة الناس قديما وحديثا ونحو ذلك. وقد ورد أن من طرق الإعلان الشرعي أن يضرب عند الزواج بالدف وأن توضع وليمة العرس، قال البخاري باب ضرب الدف في النكاح والوليمة، ثم ساق من طريق خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبنا من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. قال المهلب في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح، والدف بضم الدال آلة مستديرة كالغربال ليس لها جلاجل، يشد الجلد من أحد طرفيها فإن شد من الوجهين فهو طبل. وضرب الدف في الزواج لا بد له من ضوابط لئلا يساء استعماله، فتكون مفسدته أعظم من مصلحته، ومن ذلك ما يلي: أولا أن الضرب بالدف خاص بالنساء دون الرجال، قال الحافظ ابن حجر الأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك مخنثا، ويسمون الرجال المغنيين مخانيف، وهذا مشهور في كلامهم.
ليس مقصودهم بالمخانيث المعنى اللي مفهوم الآن أنه يكون ممن تفعل به الفاحشة، لا، لكن المقصود أنهم يتشبهون بالنساء. نعم.
وقال الحافظ ابن رجب: وإنما يباح الدف إذا لم يكن فيه جلجل ونحوه مما يصوت عند أكثر العلماء، نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما كانت دفوف العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رخص في هذا الدف طائفة من متأخر أصحابنا مطلقاً في العرس وغيره للنساء دون الرجال. وظاهر كلام ابن عقيل أن الدف مباح للرجال والنساء لأنه لم يخصه بالنساء، قال في الفروع: ظاهر نصوصه، أي الإمام أحمد، وكلام الأصحاب التسوية. وقال الموفق بن قدامة: وأما الضرب به للرجال فمكروه على كل حال، لأنه إنما كان يضربه النساء والمخنثون المتشبهون بهن، ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء. ثانيا، أن يكون الضرب خفيفا لا إزعاج فيه، لا على من حضر الزواج ولا على الجيران. أما استعمال مكبرات الصوت وإسماع الرجال وإيذاء الناس وحرمانهم من نومهم وراحتهم، فلا شك في تحريمه لعموم الأدلة الدالة على تحريم إيذاء المسلمين. ثالثا، ألا يكون مع الضرب بالدف غناء بقصائد تشتمل على المجون والخلاعة على هيئة ألحان المغنيين، فإن اشتمل على قصائد الحكم والمواعظ والترحيب فلا بأس. يقول الحافظ ابن رجب: وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل، وغناؤهم بإنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك، فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلة فقد أخطأ غاية الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل. وقال الحافظ ابن حجر: الأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل. رابعا، ألا يطول الوقت إلى ساعة متأخرة من الليل لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة من السهر والنوم عن صلاة الفجر وإمضاء ساعات الليل الفاضلة في اللهو ونحو ذلك. وعلى هذا فما يحصل في أكثر حفلات الزواج في عصرنا هذا من أمور اللهو والطرب والتوسع في ذلك باستعمال مكبرات الصوت وقضاء الليل في أكل وشرب وغناء لا شك في حرمته لمخالفته الأحكام الشرعية وما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، والله المستعان. وظاهر كلام المصنف أن الدف لا يباح إلا في العرس خاصة، لأنه لم يذكر غيره، وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة، فكرهوا الدف في غير العرس كما قاله الموفق بن قدامة وغيره. والقول الثاني أنه يباح ضرب الدف في العرس وفي العيد وقدوم الغائب، أما العرس فلما تقدم، وأما العيد فلحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أما زامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. فدل قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لقوم فدل قوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا على أن ضرب الدف مباح في يوم السرور الظاهر، وهو العيد والعرس، ويقتصر في ذلك على الدف دون غيره من الآلات، فيكون في حدود ما أباحه الشرع وأرشد إليه. وقولها وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش، وإنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة. وأما ضرب الدف في قدوم الغائب فلأنه يوم فرح وسرور، وكأنه مقيس على العيد، وإلا فلا أعلم لذلك دليلا، فلا أعلم لذلك دليلا إلا ما ورد في حديث بريدة رضي الله عنه في قصة المرأة التي نظرت أن تضرب بالدف لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب الحديث. قالوا: ولو كان ذلك مكروها لم يأمرها به وإن كان منذورا. وخصه بعض الفقهاء بكون الغائب له جاه وشرف ومكانة كالأمير ونحوه لظاهر الدليل، ومنهم من قال: هو في كل غائب يفرح بقدومه، لكن ظاهره أنه خاص بالنذر ولا دلالة فيه على جواز الضرب بالدف للغائب مطلقا. والقول الثالث أنه يباح الدف في الختان والولادة والإملاك أيضا. والقول الرابع أنه يباح في كل سرور حادث، والذي يظهر والله أعلم أن إباحة الدف إذا كان مخصوصة من عموم النهي، وهو النهي عن آلات اللهو، فإنه ينبغي الوقوف عند النص. وقد وردت إباحته في العرس والعيد وقدوم الغائب على تفصيل فيه، وما عدا هذا يحتاج إلى دليل تقوم به الحجة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله:
خلاف الدف بالذات خلاف القول، ساعة صناعة الله يا كلام مرجوك. نعم. قال ولا بأس.
قال ابن عقيل رحمه الله ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. قال الشارح.
نعم.
قال الشارح حفظه الله قوله ولا بأس بأسماء الله تعالى هذا الكلام غير واضح، ثم إن التعبير بلا بأس فيه نظر، ويبدو أن في الكلام سقطا، ولعل المراد أنه لا بأس بالرقية بأسماء الله تعالى، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قال القرطبي هذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى وبالعوذ الصحيحة المعنى. قوله وكذلك التعويذ به، الرقى والتعويذ بمعنى واحد، جاء في اللسان العوذة والمعاذة والتعويذ. الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها، وعلى هذا فعطفها على ما تقدم من باب عطف الشيء على مرادفه، ويحتمل أن المؤلف يريد بالتعويذ ما يكتب ويعلق على الإنسان لدفع العين أو الجن أو المرض ونحو ذلك، وجمعها تعاويذ، وقد جاء ذكرها في اللسان وغيره وفي كتب الحنابلة وغيرهم. قال ابن المنذر ورخص بعض من كان في عصرنا للجنب والحائض في مس المصحف ولبس التعويذ، وهذه إن كانت من غير القرآن فهي محرمة بلا شك، وهي من أنواع الشرك الأصغر، وقد تكون من الأكبر إذا اعتقد معلقها أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضر من دون إذن الله ومشيئته. وإن كانت من القرآن فهي موضع خلاف، فمن أهل العلم من أجازها وقال إنها من جنس الرقية الجائزة. قال الشعبي لا بأس بالتعويذ بالقرآن يعلق على الإنسان، وهذا ظاهر كلام ابن عقيل. وقال ابن مفلح وأما المعاذات إذا كتب فيه القرآن وأسماء الله تعالى فلا بأس، ومنهم من منعها وقال بتحريمها لما يلي: أولا عموم الأحاديث في النهي عن التمائم والزجر عنها، والحكم عليها بأنها شرك ولا مخصص لهذا العموم. ثانيا سد ذرائع الشرك حيث تشتبه التميمة الجائزة بالممنوعة، ويتعذر التمييز بينهما إلا بمشقة عظيمة، فوجب سد الباب.
باكر تشوف واحد معلق تميمة تضطر أنك تسأل هذه من القرآن أم من غيرها، يعني لا تنكر التمائم. فلذلك الصحيح أنه يمنع تعليق آيات القرآن كتمائم سدا للذرائع. نعم. أنه إذا علق ثالثا
أنه إذا علق تميمة فلا بد أن يمتهنها المعلق بحملها معه في حال قضاء الحاجة ونحو ذلك، وهذا القول هو الصواب لظهور دليله. قال ابن القيم ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء، والله تعالى أعلم.
حسبك يا شيخ، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.